يجب علينا أن نفرغ منه قبل أن نناقش أي إنسان في موضوع الإيمان والكفر، يجب علينا أولا وقبل كل شيء أن نفرغ من السفسطة وأن نؤمن بحقائق الأشياء حتى تكون بيننا وبين من نناقشه أمور ثابتة لا نختلف عليها بل نرجع إليها ونعول عليها. والأمر الثاني مما يجب علينا أن نعلمه أن الحكم عند العقلاء جميعا حكم العقل ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها، فهو إما أن يكون واجبا وإما أن يكون جائزا وإما أن يكون مستحيلا، فيجب علينا أن نعرف هذا الأمر لأننا لابد لنا أن نعرف أن الذي نتكلم عنه هل هو واجب أو هو جائز أو هو مستحيل. وقولنا الحكم العقلي يخرج به الحكم الشرعي والحكم العادي. الحكم الشرعي هو الذي ذكرناه في أصول الفقه في محاضراتنا السابقة، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الإيجاب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم، وهذا هو الحكم الشرعي التكليفي. وقلنا هناك حكم شرعي وضعي، وهو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. وأما الحكم العادي فسأتكلم عنه بعد أن أنتهي من الكلام على الحكم العقلي. قسم العقلاء ما يحكم به العقل إلى ثلاثة أقسام: حكم العقل إلى واجب وإلى جائز وإلى مستحيل. فقالوا الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، ما لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، والجائز ما يمكن أن يوجد ويمكن أن ينعدم. الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، يعني أن العقل الإنساني مهما فكر ومهما انطلق ومهما أبعد ومهما اقترب لا يتصور عدمه، واجب لابد أن يكون موجودا، وذلك كشغل الجسم بحيز من الفراغ، هذا جسم لابد له أن يشغل حيزا من الفراغ. أي عاقل في هذا الكون سواء كان في الشرق أم كان في الغرب، سواء كان مؤمنا أم كان كافرا، من أي ملة ومن أي دين ومن أي فكر ومن أي مبدأ، أخي جسم لابد أن يشغل حيزا من الفراغ. يستحيل أن يوجد جسم دون أن يشغل حيزا من الفراغ. هذا حكم عقلي مجرد لا علاقة له بالدين ولا علاقة له بالعرف ولا علاقة له بالعادة ولا علاقة له لا بزمان ولا بمكان. جسم لابد أن يشغل حيزا من الفراغ. لكن قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس تصور المستحيل، يتصور عدم الواجب يتصوره، فكيف قال صاحب الكتاب وغيره من المؤلفين الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه؟ والعقل قد يتصور هذا، العقل قد يتصور وجود المحال وقد يتصور عدم الواجب. قالوا المراد بالتصور التصديق، الإذعان، الإيمان، التسليم بأن الواجب قد انعدم، وهذا لا يمكن أن يكون في العقل. فالواجب ما لا يقبل العقل عدمه، ما لا يؤمن العقل بعدمه، ما لا يذعن العقل بعدمه. الواجب هذا ينقسم إلى ستة أقسام: ما لا يتصور في العقل عدمه، ينقسم إلى ستة أقسام، وذلك أنه إما أن يكون ضروريا، وإما أن يكون نظريا، وإما أن يكون مطلقا، وإما أن يكون مقيدا، وإما أن يكون واجبا لذاته، وإما أن يكون واجبا لغيره. واجب ضروري، واجب نظري، وكله في حكم العقل. واجب مطلق، واجب مقيد، واجب لذاته، واجب لغيره. الواجب الضروري كالتحيز للجرم، كشغل الجرم لحيز من الفراغ. بمجرد أن تقول للإنسان هذا جسم يتصور فورا أنه شغل حيزا من الفراغ بالضرورة. وقلت لكم يوم أمس، يعني علماء الكلام وغيرهم يعنون بالضرورة ما لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه. بمجرد أن تقول له هذا جسم يقول لك يشغل حيزا من الفراغ، ولا يستطيع أن يدفع هذا المعنى عن نفسه أبدا. وأما الواجب النظري، واجب لا يتصور في العقل عدمه ولكنه نظري، يعني يحتاج إلى نظر واستدلال، مثل القدرة الإلهية. القدرة الإلهية لا تقل لي ورد في القرآن إن الله عليم قدير، أنا ما أتكلم على هذا، أتكلم على العقل. العقل في أي مكان في هذه الدنيا إذا آمن بالألوهية يجب أن يؤمن بأن الإله قادر. ما دام قد آمن بأن الله تعالى موجود خالق لهذا الكون، لابد أن يؤمن بأن لله تعالى قدرة. فهذا الإيمان، الإيمان بالقدرة متوقف على الإيمان بالله تعالى. إذا احتاج لمقدمة، يحتاج لمقدمة. إذا هو ليس أمرا ضروريا، ليس أمرا ضروريا. من قال لا إله والكون مادة ما عنده موضوع القدرة. لو قلت له إن الله قادر يقول لك إنه ما آمن بالله، كيف تقول إن الله قادر؟ فإذا في عندي واجب ضروري ما يحتاج لنظر واستدلال، لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه، كالتحيز للجرم، كشغل الجسم لحيز من الفراغ. والواجب النظري وما يحتاج إلى نظر واستدلال، لابد له من مقدمة، لابد له من مقدمة، كالقدرة الإلهية وغير ذلك من الصفات الإلهية وغير ذلك من الأمور التي ستأتي معنا في مباحث العقيدة. واجب ضروري وواجب نظري. لكن قد يقول لنا قائل شغل الجسم بحيز من الفراغ، شغل الجسم، أرجو الانتباه لأن الموضوعات عقلية، إذا شرد الإنسان عن بعضها ذهبت عنه كلها. قد يقول لنا قائل تقول الجسم يجب أن يشغل حيزا من الفراغ، وقلت الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، لكن الجسم قبل أن يوجد ما كان يشغل حيزا من الفراغ، سبقه العدم، وهذا الجسم يلحقه العدم فلا يشغل حيزا من الفراغ، لا بسبق العدم ولا بمجيء العدم. ونحن قلنا الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، وهذا كان مسبوقا بعدم ويطرأ عليه العدم، فكيف يكون واجبا؟ الجواب على هذا أن كلامنا في الواجب المطلق، ولذلك قسموا الواجب إلى قسمين، واجب مطلق وواجب مقيد. والذي نتكلم عنه نحن هو الواجب المطلق. الواجب المطلق هو الذي لا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، كذات الله سبحانه وتعالى وصفاته، لم يسبق الله تعالى عدم، ما كان معدوما ثم وجد، ولا يلحقه العدم.
وترى سنتكلم على هذا في المستقبل. نحن الآن نمثل بمثال لمن آمن بالله تعالى، نمثل بمثال لمن آمن بالله تعالى. طبعا هذا ليس بمسلم عند غير المؤمنين، سيأتي معنا الكلام عليه. وأما الواجب المقيد فهو الواجب الذي يسبقه العدم وقد يلحقه العدم أو يلحقه العدم، كشغل الجسم لحيز من الفراغ حالة وجود الجسم، حالة وجود الجسم، أما قبل أن يوجد فلم يكن شاغلا لحيز من الفراغ، وبعد أن ينعدم لا يكون شاغلا لحيز من الفراغ. فإذا الواجب الذي نتكلم عليه هو الواجب المطلق. هناك واجب آخر لكنه مقيد بحالة وجود الجسم، فيما إذا مثلنا للواجب بشغل الجسم لحيز من الفراغ. إذا الواجب تارة يكون واجبا ضروريا، وتارة يكون واجبا نظريا، وتارة يكون واجبا مطلقا لا يسبقه العدم ولا يلحقه العدم، وتارة يكون واجبا مقيدا على معنى أنه قد يسبقه العدم، يسبقه العدم ويلحقه العدم، وهذا نسميه بالواجب المقيد. هو واجب حالة وجود الجسم، حالة وجوده، هو واجب حالة وجوده. وأما الواجب التقسيم الآخر، الواجب لذاته والواجب لغيره. الواجب لذاته مثل وجود الله سبحانه وتعالى، واجب لذاته لم يؤثر فيه شيء. الواجب لذاته هو الذي لا يؤثر فيه شيء، والله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، لم يسبقه عدم ولا يلحقه العدم، كان في الأزل ويبقى إلى الأبد، ما وجد شيء أثر في وجوده، لأنه لو وجد شيء أثر في وجوده لما كان إلها، لكان المؤثر هو الذي أوجده. ونحن نفترض أن الله سبحانه مبدئيا، إذا أردنا أن نناقش نحن نقول مبدئيا الله تعالى لم يلد ولم يولد، فإذا سلمنا بهذا نقول إن وجود الله سبحانه وتعالى واجب لذاته، لا يوجد شيء في هذا الكون أثر بوجود الله سبحانه وتعالى. وأما الواجب لغيره هو واجب، ولكن هناك شيء أثر في جعله واجبا ليس واجبا لذاته، كاجتماعنا في هذه اللحظة. نحن الآن مجتمعون هنا للدرس، في قانون العقل اجتماعنا واجب؟ لا، قد لا نجتمع وقد نجتمع. قبل أن نجتمع لو سألني هل ستجتمعون؟ أقول له سنجتمع إن شاء الله تعالى، اجتماعنا ممكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، لكننا اجتمعنا. فبعد أن اجتمعنا تذكرنا شيئا، وهو أن الله سبحانه وتعالى عالم في الأزل بأننا سنجتمع. الله تعالى عالم في الأزل بأننا سنجتمع. بعد أن اجتمعنا أقول إن اجتماعنا واجب، إن اجتماعنا واجب لا يتصور عدمه عند المؤمن بالله تعالى. لماذا؟ قل لو لأن علم الله تعالى تعلق في الأزل باجتماعنا بأننا سنجتمع، فلو لم نجتمع لانقلب علم الله تعالى إلى جهل، علم شيئا على خلاف ما هو به في الواقع. فقبل أن نجتمع اجتماعنا جائز، ممكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، لكنه بعد أن اجتمعنا صار اجتماعنا واجبا، ليس لذاته وإنما لتعلق علم الله تعالى في الأزل بأننا سوف نجتمع في الساعة الفلانية. هذا الجهاز قبل أن يوجد، لو سألني سائل ما حكم وجود هذا الجهاز؟ أقول له جائز أن يوجد عنده مادة بلاستيكية، قال ماذا تقول هل يمكن أن نصنع منها جهازا؟ أقول لا والله يمكن أن تصنع منها هذا الجهاد ويمكن أن لا تصنع الجهاد، أن تبقيها على حالتها البدائية. لكن بعد أن صنع منها الجهاد أقول إن صنع هذا الجهاد واجب، لكن هذا الواجب ليس بذاته وإنما بغيره، وذلك أن الله تعالى في الأزل عالم بأننا سوف نصنع من المادة هذا الجهاد، فكان لابد من صنعه حتى يوافق علم الله تعالى الواقع، لأنه لو لم يصنع لانقلب علم الله تعالى إلى جهل، لأنه يكون في هذه الحالة قد علم الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، فصار وجود هذا الشيء واجبا لا لذاته وإنما لتعلق علم الله تعالى به. إذن صار الواجب الآن 6 أقسام: واجب ضروري، وواجب نظري، واجب مطلق، وواجب مقيد، واجب لذاته، وواجب لغيره. هذا الحكم العقل الذي لا يتوقف على تكرار ولا يتوقف على عادة، العقل يقضي بهذا الحكم. وكذلك المستحيل، المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، مستحيل، مستحيل العقلي ما لا يتصور في العقل وجوده، وهو إما أن يكون ضروريا وإما أن يكون نظريا. عدم شغل الجسم بحيز من الفراغ، جسم لا يشغل حيزا من الفراغ مستحيل، جسم لا يشغل حيزا من الفراغ. لو قلت لطفل صغير هذا الجسم لا يشغل حيزا من الفراغ، يعني الطفل يميز، يعرف، يضحك، يقول لك هذا مستحيل، لا يؤمن به العقل البشري، لا يمكن أن يؤمن بهذا. الجسم لا يشغل حيزا من الفراغ. صنعة من غير صانع مستحيل، مستحيل. الصنعة لابد لها من صانع. لو وجدنا كرسيا، ما أقول لو وجدنا مركبة فضاء، لا أقول لو وجدنا صاروخا عابرا للقارات، لا أقول لو وجدنا قاعدة في الفضاء ينطلق إليها البشر ويرجعون، ما تكلموا على هذا. الكرسي، هذا المقعد الذي أجلس عليه، لو قلنا لإنسان هذا لم يصنعه صانع، هل يؤمن بهذا عقل بشري؟ في الشرق أو الغرب، في السماء أو في الأرض، منذ ملايين السنين، على افتراض وجودنا من عشرات الملايين من السنين إلى الأبد، هل يمكن لعقل أن يقول وجد هذا الكرسي من غير صانع؟ لا، مستحيل. المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده. المستحيل ضروري، والمستحيل النظري مثل عدم القدرة الإلهية. من آمن بالله تعالى لا بد له أن يؤمن بالقدرة، وإلا يكون متناقضا في المنهج على ما سيأتي ذكره عند الكلام على صفات الله سبحانه وتعالى. مستحيل نظري. المستحيل المطلق مثل الشريك الباري، مستحيل وجوده، وسيأتي برهان عليه. هذه دعوة نحن ندعيها، سيأتي برهان عليها. هذا القسم مما ينبني على الإيمان، الواجبات والمستحيلات، بعضها مسلم عند جميع العقلاء في الدنيا مثل الواجب الضروري والواجب النظري. هناك واجبات أخرى، هناك واجبات أخرى مبنية على أمور ثانية لا مانع من ذلك، نحن ندعي أنها مبنية على شيء، لابد لنا أن نثبت هذا الشيء الذي بنيت عليه. إذن مستحيل ضروري عدم شغل الجسم بحيز من الفراغ، مستحيل نظري مثل عدم القدرة، المستحيل المطلق مثل الشريك الباري، المستحيل المقيد عدم تحيز الجرم حالة وجوده، حالة وجوده. نحن قلنا الواجب المقيد هو ما يسبقه عدم ويلحقه العدم، حالة وجوده هو واجب مقيد، كذلك المستحيل المقيد. المستحيل الذاتي مستحيل لذاته، فناء الله تعالى، حدوث الله تعالى، شريك الباري مستحيل لذاته، والمستحيل لغيره هو عدم اجتماعنا في هذه اللحظة في هذا المكان، مستحيل، لأن الله تعالى علم في الأزل بأننا سوف نجتمع في هذا المكان، فكان اجتماعنا واجبا وعدم اجتماعنا مستحيلا، لكن استحالته ليست ذاتية وإنما عرضية لتعلق علم الله سبحانه وتعالى بها، إذ لو لم نجتمع لانقلب علم الله تعالى إلى جهل، لأنه علم أننا سنجتمع ولم نجتمع، يعني علم الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، وهذا مستحيل. هذه الاستحالة ليست ذاتية وإنما هي استحالة عرضية. إذن الواجب ينقسم إلى 6 أقسام، والمستحيل ينقسم إلى 6 أقسام. هذا الواجب العقلي والمستحيل العقلي. وأما الجائز العقلي قالوا ما يجوز وجوده ويجوز عدمه، ما يجوز وجوده وما يجوز عدمه. العالم كله يمكن أن يوجد ويمكن أن ينعدم. الكرة الأرضية قبل أن توجد كانت سديما، ما كانت أرضا، والسديم قبل أن يكون سديما كان عدما. الكواكب، الأفلاك، المجرات، سبقها العدم ويلحقها العدم. وجودنا ممكن أني أوجد ممكن أني أنعدم قبل وجودي، بعد وجودي يصير وجودي واجبا لغيره وليس لذاته. إذن كل ما يمكن وجوده ويمكن عدمه فهو الجائز العقلي، الجائز العقلي الذي لا يتوقف على التكرار ولا يتوقف على العادة. هذا حكم العقلي. إذا حكم العقلي 3 أقسام، واجب وجائز ومستحيل، وهذا لا خلاف بين العقلاء فيه في هذا الكون منذ أن وجد العقل إلى أن ينتهي، إما واجب وإما جائز وإما مستحيل. مثل الجسم يعتريه أمران، إما الحركة وإما السكون، هل يوجد هناك شيء ثالث؟ الجسم إما ساكن أو متحرك، هل يتصور هناك شيء في العقل سوى الحركة أو السكون؟ لا يوجد. وكذلك الحكم العقلي واجب جائز مستحيل، ولا يوجد عندي قسم آخر أو قسيم آخر لهذه الأقسام 3. وأما الحكم العادي، الحكم العادي قد أيضا ينقسم إلى واجب وإلى جائز وإلى مستحيل. الحكم العادي هو مبني على العادة، مبني على حدوث أمر وتكرره، مبني على حدوث أمر وتكرره. لما تكرر الأمر قلنا والله القاعدة كذا في هذا الأمر الذي وقع وتكرر، وقسمه العلماء إلى 4 أقسام: ربط وجود بوجود، مثل ربط وجود الشبع بالأكل، الشبع بالأكل، وجود الشبع بوجود الأكل، وربط عدم بعدم، عدم الشبع لعدم الأكل، وربط وجود بعدم، كربط البرد بعدم الستر في البلاد الباردة أو وقت البرد، وربط عدم بوجود، عدم الشبع بوجود الأكل، عدم بوجود. الحكم العادي شيء متوقف على العادة، يعني لو سألني سائل وقال لي هل يوجد في الدنيا إنسان يأكل بقرة كاملة، يأكل بقرة كاملة، أقول لو أنت تريد في العقل عقل جائز، كل ما لا يترتب على فرض وقوعه محال فليس بمحال في قانون العقل، كل ما لا يترتب على فرض وقوعه محال فليس بمحال في العقل. هل يمكن أن تنبت الشجرة في السقف؟ أقول له عقلا ممكن جائز، لا يترتب على وجودها محال. كل ما لا يترتب على وجوده محال فليس بمحال. لكن في العادة هل يوجد إنسان يأكل بقرة؟ هل يوجد إنسان يمكن أن يأكل بقرة كاملة؟ في العادة ما نعرف هذا في الدنيا، ما سمعنا، إلا إذا كان في الفكر اليهودي الساذج. افترضوا أنه عوج ابن عناق هذا اللي يضعون أسماء من عند أنفسهم، كان يخرج السمكة من البحر ويشويها في الشمس ويخرج الحوت، ينزل في البحر فيغمره إلى ركبه، يعني معنى ذلك طوله بعض الحالات 3000 متر 10000 متر حسب أعمق النقاط في البحار، ويطلع الحوت من البحر ويشوي في الشمس ويأكله. هذا نعم عقلا، عقلا العقل، لو قال لي إنسان هذا يقول عقلا جائز، يمكن أن يخلق الله تعالى إنسانا بهذه المواصفات فيأكل الحوت الأزرق يساوي 100 بقرة، ما في مانع، عقلا جائز. لكن في العادة وجد إنسان بهذه المواصفات؟ ما يوجد، إلا في العقل الساذج، العقل الساذج يتصور هذه الخرافات والأباطيل. إذن يستحيل عادة أن يوجد إنسان يأكل بقرة كاملة. الصخرة العظيمة، هل يوجد إنسان يمكن أن يحرك صخرة عظيمة؟ في العادة والعرف لا يمكن، هذا مستحيل عادي، مستحيل عادي، العقل يجيزه. كل جائز عقلا جائز عادة، وليس كل جائز في العادة يجوز في العقل، كل مستحيل عقلا يستحيل عادة، وليس كل ما يستحيل في العادة يستحيل في العقل. لو أن إنسانا شرب سما قاتلا، سم أقوى أنواع السموم الموجودة في الدنيا التي لو لمسها الإنسان بيده يموت بها مباشرة، لو شرب الإنسان جرعة كبيرة من هذا السم ماذا يقول العلماء الأطباء؟ يقولون قطعا سيموت، قطعا، بقانون العقل ولا بقانون العادة؟ بقانون العادة، بقانون العادة، عادة نعم. عقلا، عقلا يقول لك يمكن أن يوجد الله تعالى إنسانا لا يتأثر بهذا السم، السم العادي القليل في بعض البيئات يشرب ولا يقتل، في بعض البيئات الأخرى يشرب ويقتل. الإنسان المدمن على المخدرات إذا أخذ شيئا من المخدرات، أخذ الشيء البسيط ما يتأثر به، بينما لو تناوله إنسان لا يتعامل مع المخدرات يمكن أن يغيب عن وعيه لأيام بسببه. فإذا الواجب العادي يجب وجوده، لكن لا لذاته وإنما لتكرره في العادة، لتكرره عقلا يمكن أن لا يوجد. لو أن إنسانا سقط من عمارة من الطابق 20 أو 100 على افتراض وجوده عندنا، عادة يموت، عادة يموت، وقبل أن يصل إلى الأرض يموت من الخوف، في الطريق يموت، لكن هل يجب أن يموت عقلا؟ لا، كثير من الناس وقعوا من أماكن شاهقة ولم يموتوا. ولو أن الإنسان مشى على سطح الأرض على البساط وتعثر بمشيته، هل من الضروري أن تكسر رجله؟ تعثر المشي البسيط ما يؤدي لكسر الرجل، لكن قد تكسر رجله. إذن العادة قد تتخلف، العادة قد تتخلف، الحكم العادي هو الحكم المبني على التكرار لكنه قابل للتخلف. والمعجزة ما هو تعريفها؟ أمر خارق للعادة وليس للعقل، قانون العقل لا يخرق، لأنه لو خرق قانون العقل لم تعد عندنا ثوابت ونصير كالسفسطائية. لا بد أن تكون هناك ثوابت أوجدها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون حتى نرجع إليها ونعتمد عليها وتكون دستورا للعقل يستطيع بواسطتها أن يتوصل إلى أمور أخرى تعرض عليه. إذن الأمر العادي ما يمكن أن يتخلف، ما يمكن، مبني على التكرار، مبني على العادة. النار تحرق الأجسام، إحراق النار للأجسام إذا لامست النار الجسم يحترق، لكن هذا الاحتراق أقول إذا لامست النار الجسم لا بد أن يحترق بشروطه. لكن هل هذا حكم عقلي ولا حكم عادي؟ هو حكم عادي، لأن قد تلامس النار جسمه ولا يحترق، كما حدث لإبراهيم عليه السلام، ألقي في النار ولم يحترق. قانون توازن السوائل، قانون توازن السوائل، قانون عادي، هل هو عادي أو عقلي؟ عادي، لأن موسى عليه السلام ضرب البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم ومشى فيه بنو إسرائيل. إذن قانون توازن السوائل خلق هنا. معنى ذلك أن قانون توازن السوائل قانون عادي، وقد لا تتوازن السوائل لأسباب كثيرة. فالمعجزة أمر خارق للعادة وليس خارقا لقانون العقل. أما قانون العقل فقط قضى الله تعالى بأنه لا يخرق حتى تكون هناك ثوابت يتفق عليها البشر ويحتكمون إليها. وصاحب الكتاب السنوسية افتتح كتابه بالكلام على الحكم العقلي حتى يذكر لنا القاعدة التي سوف تكون مرجعا لنا في جميع أمورنا، في مناقشاتنا فيما بيننا أو مع خصومنا. هناك قانون عقلي يجب علينا أن نتفق عليه، الحكم العقلي إما أنه واجب أو جائز أو مستحيل. يمكن أن يسأل سائل، يمكن له أن يسأل، يقول يا أخي أنت تقول الحكم الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده. ماذا تريد بالعقل؟ أي عقل؟ أي عقل؟ دائما في الكلام ينصرف إلى الفرد الكامل، إلى الفرد الكامل. إذا قال الله تعالى لنا أعتق رقبة، المطلق المفترض به أن تجزئ أي رقبة، سواء كانت سليمة أم كانت معيبة. لكن الكلام إذا أطلق فإنه ينصرف إلى الفرد الكامل، إلى الفرد الكامل. فحينما نتكلم على العقل نتكلم على العقل السليم، ما أتكلم على العقل المشوه، ما أتكلم على العقل الذي غطي بالأفكار وغطي بالعواطف وغطي بالمبادئ التي فرضها الإنسان على نفسه، كما ذكرت لكم يوم أمس. إذا أردنا أن نناقش أي قضية لابد أن تكون مناقشتنا للقضية مناقشة عقلية مجردة عن العواطف. فإذا ما أدخلنا العواطف غطت العواطف على العقل. فنحن حينما نقول الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، أي العقل الكامل، العقل المجرد الذي لم يتأثر بالشوائب التي يمكن أن تنحرف به عن المنهج السليم. لكن لماذا ربطنا الواجب بالعقل؟ الواجب واجب، شغل الجسم لحيز من الفراغ واجب. وجد العقل أو لم يوجد؟ وجد العقل أو لم يوجد؟ ليش قلنا الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه؟ لماذا ربطناه بالعقل؟ أما كان من الأفضل أن نقول الواجب ما لا يمكن عدمه؟ ممكن، هذا لا إشكال في هذا، لأن الواجب واجب، وجد العقل أو لم يوجد. فكان من الممكن أن نقول في تعريفه الواجب ما لا يمكن عدمه، لكن الذين عرفوا الواجب ربطوه بالعقل، لأن الذي يحاكم في الأمور هو الإنسان العاقل. والله تعالى خاطب العقلاء ما خاطب المجانين، ونحن لا يمكن لنا أن نتصور الأشياء بدون عقل العاقل، ولذلك ربطوه بالعقل. ما ربطوه بالعقل لأنه منوط به، لولا العقل لما كان واجبا، ولكن لأن الكلام مع العقلاء، والعقلاء هم الذين سيحكمون على الشيء بأنه واجب أو مستحيل، ولذلك ربطوه به. ولكن الواجب واجب سواء أوجد العقل أو لم يوجد. فلو قال قائل الواجب ما لا يمكن عدمه، نقول هذا كلام سليم لا غبار عليه. ولكن الكلام لما كان مع العقلاء، ولما كان العقل هو الذي سينظر في الأشياء هل هي واجبة أو جائزة أو مستحيلة، قلنا الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه. ثم قال يجب على كل مكلف شرعا. نحن شرحنا المكلف حينما تكلمنا على تعريف الحكم الشرعي، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ولكن نعيده مختصرة لمن لم يحضر. المكلف هو الإنسان البالغ، وبناء على ذلك الصبي الصغير ليس بمكلف. رفع القلم عن الصغير حتى يبلغ البالغ العاقل. فلو أن الإنسان بلغ لكنه بلغ مجنونا لا يكون مكلفا، رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، فإذا لم تبلغه الدعوة لا يكون مكلفا. فمن مات ولم يعلم بوجود نبي فهو ليس بمكلف، ومن مات بعد وجود النبي لكنه لم يعلم به أيضا ليس بمكلف. فالإنسان الذي يعيش اليوم مثلا في غابات الأمازون، لنفترض هذا جدلا، عاش هناك في مجاهل هذه الغابات ولم تبلغه دعوة نبي، لا يوجد عنده لا مذياع ولا يوجد عنده وسائل إعلام، ولم يذهب إليه أحد ليخبره بوجود النبي، مبدئيا نقول هو ليس بمكلف. وسيأتي معنا تفصيل آخر أو خلاف في المسألة ما بين المتكلمين. إذن البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، وهذا قائم إلى يوم القيامة على افتراض وجود إنسان لم تبلغه الدعوة لا يكون مكلفا. بالغ عاقل بلغته الدعوة وتأهل الخطاب بأن كان سليم الحواس، كان مستيقظا. فلو بلغته الدعوة وهو نائم، أو بلغته الدعوة وهو ذاهل، ما أقول مجنون، عاقل لكنه في حالة الذهول، بلغته الدعوة ما يكون مكلفا. حواسه ليست بسليمة، لا يسمع أو لا يبصر مثلا، والأمر كان متوقفا على الإبصار، لا يكون مكلفا. المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب. هكذا قال الأشاعرة في تعريف المكلف: البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب. ومعنى هذا أن الناس في أي زمان أو مكان لم تبلغهم الدعوة لا يكونون مكلفين. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما في أمة إلا وبعث الله لها نذيرا. منهم من قصصنا عليك، ومنهم من لم نقصص عليك، وعدد الأنبياء لا يعلمهم إلا الله، وما يقال من أنهم 313 نبي أو رسول هذا رقم وهمي لا وجود له. في سورة إبراهيم: والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. كثر جدا، والإنسان قديم جدا، والآن عثر على جثة إنسان من 35 مليون سنة، وربما يعثرون على جثث قبل هذا التاريخ بزمن طويل. وكل هذه الأمم ما من أمة إلا وفيها نذير، لكن رغم هذا قلنا قد يوجد النذير ولا تبلغ الدعوة الإنسان. وكذلك إذا وجد النذير بعد وفاة النذير بعد وفاة الرسول، وحتى يأتي الرسول الجديد، تتغير الشرائع وتتبدل. يعني حينما بعث الله تعالى عيسى عليه السلام بعثه بالحق، بعثه بكتاب منزل، بعثه بالإنجيل، والإنجيل كلام الله تعالى كالقرآن، لكنه مع مرور الزمن غير وبدل وحرف، حتى صارت النصرانية الآن هزءا للعقلاء في العالم. الآن صارت النصرانية التي تمثلها الكنيسة المنحرفة وليس الدين النصراني الحق صار هزءا للعقلاء. أباحوا أن يتزوج الرجل بالرجل، وقد رأيت القس يضع رأسه على يد رجلين كبيرين كل منهما تجاوز 40 عاما، تزوج أحدهما الآخر. صارت النصرانية الآن من صنع البشر، لا علاقة لها بالدين، هي في الماضي كانت محرفة، الآن صارت مما يصنعه البشر، يعبث بهذا الدين كما يشاء. شوهوا الدين، ونظائر هذا كثيرة جدا. هذا مثال من الأمثلة التي صار. الآن الناس في أوروبا ينسحبون من الكنائس، معظم الناس انسحب من الكنيسة لأنه يقول هذا ما عاد دينا، ما عهد الدين هكذا. والكنائس فيما بينها أيضا قد اختلفت واختصمت. الذين ما زالوا على حقهم السابق، هذا تحريم هذا حق في كل الأديان والملل، الذين ما زالوا على الحق القديم عندهم يعترضون على الذين يعبثون بالدين هذا العبث. فتبدل الشرائع وتحرف. إسماعيل لما جاء إلى العرب، إسماعيل عليه السلام لما جاء إلى العرب جاء بالدين الحق، لكن الدين حرف وبدل. بعد إسماعيل تبدلت الشريعة وتغيرت وبقيت لها أطلال، كما وقع في النصرانية وكما وقع في اليهودية، وقع في كل الشرائع. مع مرور الزمان تبدل وتغير حتى يأتي الرسول الجديد ليجدد للناس عهدهم القديم بالشريعة والرسالة. فالناس الذين يعيشون في فترة التبديل والتغيير ما حكمهم؟ الذين وجدوا في زمن الرسول وزمن الدين الحق الذي يمتد بعد الرسول لمئة عام، لمئتي عام، لألف عام، لآلاف الأعوام، لا إشكال في هذا. الذين وجدوا في زمن الرسول أو بعد الرسول وتبعوا دينه الحق لا شك أنهم من المؤمنين. وأما الذين وجدوا بعد تغيير الشريعة والدين ولم يوجد عندهم ولم يأتهم بعد الرسول الجديد الذي يجدد لهم دينهم ورسالتهم، ما حكمهم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة أو انقسموا إلى 3 مذاهب. المعتزلة قالوا يجب على هذا الإنسان أن يؤمن بوجود الله تعالى، لأن الله تعالى أعطاه العقل، وما دام قد أعطاه العقل، العقل لا يؤمن بوجود صنعة من غير صانع، والعقل يرى هذه الأرض ويرى هذه السماء ويرى نفسه والإعجاز الذي في نفسه، يرى هذه المخلوقات، فلا بد أن يؤمن بأن لها خالقة، يجب أن يؤمن بالخالق. ثم زادوا على ذلك وقالوا ويجب على الإنسان أن يعرف الشرائع أيضا، أن يعرف الحق والباطل، الحلال والحرام، بناء على قاعدة التحسين والتقبيح التي شرحتها لكم في أصول الفقه ولا أعيدها الآن. قالوا ما كان حسنا في قانون العقل السليم فهو مشروع، وما كان قبيحا في قانون العقل السليم فهو ممنوع. فإنصاف المظلوم قالوا هذا مشروع، عقاب الظالم قالوا هذا ممنوع، ويجب على العقل أن يؤمن بهذا، ويترتب عليه ثواب وعقاب، يترتب عليه ثواب وعقاب، يترتب عليه المدح في الدنيا والثواب يوم القيامة، والأما الممنوع يترتب عليه الذم في الدنيا والعقاب يوم القيامة. فقالوا يجب على الإنسان العاقل أن يؤمن بالله تعالى وأن يعرف أحكام الأشياء بناء على قانون التحسين والتقبيح العقليين. فكل ما قضى العقل السليم بأنه حسن فهو مشروع، وكل ما قضى العقل السليم بأنه قبيح فهو ممنوع. وأما الأشاعرة فقالوا لا، العقل لا يستطيع بمجرده أن يتوصل، قد يتوصل العقل إلى الحقائق، قد يعرف الله تعالى لكنه قد لا يعرفه. ليس كل عاقل في الدنيا يستطيع أن يتصور قصة حي بن يقظان، ليس كل إنسان في الدنيا حي بن يقظان. قصة حي بن يقظان التي ألفها ثلاثة، ابن سينا وابن الطفيل والسهروردي، ثلاثة يعني صنفوا حي بن يقظان. قصة تمثل إنسانا طفلا صغيرا ركب في السفينة، غرقت السفينة، أوى إلى غابة، جاءت غزالة فحنت عليه فأرضعته إلى أن وعى وميز. في يوم من الأيام استيقظ، وجد الغزالة لا تتحرك، عبث بعينها ما ترى، عبث بأذنها ما تسمع، يكلمها لا ترد عليه الجواب. بعد ذلك انتفخت وتفسخت وتناثرت. إذا قال في شيء ذهب من هذه الغزالة، أقول مختصر القصة، وما زال يترقى ما هو هذا الشيء الذي خرج منها ومن أين جاء. في هناك أسرار بدأ يترقى بعقله إلى أن توصل إلى الخالق. قد يدرك العقل خالقه لكن قد لا يدرك هذا. ليس كل الناس يساوي حي ابن يقظان، القصة الوهمية. وبناء على ذلك قال الأشاعر أهل السنة والجماعة، قالوا العقل لا يدرك. وقد قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا لم يأتي الرسول فلا تكليف. إذن السؤال الآن، ما حكم الناس الذين يأتون بعد تغير الشرائع؟ تغيرت الشريعة الإبراهيمية، تغيرت الشريعة الموسوية، تغيرت الشريعة التي جاء بها عيسى عليه السلام، تغيرت شريعة إسماعيل عليه السلام. ما حكم الناس الذين وجدوا في فترة تغير الشرائع إلى أن جاء النبي الجديد الذي أعادهم إلى الدين الحق؟ قال الأشاعرة أهل السنة والجماعة، هؤلاء ليسوا بمكلفين ولا يعذبون يوم القيامة ولو عبدوا الأوثان وغيروا الشرائع وبدلوا. قالوا هؤلاء ليسوا بمكلفين لأنهم لا يوجد فيهم رسول، والله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا الذي عليه كل أهل السنة والجماعة تقريبا، إلا أن بعض الماتريدية من أتباع أبي منصور الماتريدي وهو كأبي حسن الأشعري لا خلاف بينهما إلا في بعض الجزئيات البسيطة، قالوا توسطوا بين بعض الماتريدية وليس كل الماتريدية، توسطوا بين مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة، فقالوا الإنسان ما دام عاقلا يجب عليه أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا في قصة حي بن يقظان. يجب عليه أن ينظر ويجب عليه أن يترقى بنظره إلى أن يتوصل إلى الإيمان بالله. فإذا لم يؤمن بالله فإنه يعاقب، ولكن لا يستطيع أن يتوصل إلى أحكام الأشياء، هل هي واجبة أو مندوبة أو جائزة أو مكروهة أو محرمة، لأن هذا متوقف على قانون الشرع. فوافقوا الأشاعرة في نفي التحسين والتقبيع وإدراك أحكام الأشياء، ووافق المعتزلة في أن العقل قد يتوصل إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وللكلام في هذا الموضوع بقية سأتكلم عنه غدا إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.